وردتنا بقوة في الميدان. هذا وشهدت العاصمة الإيرانية طهران معرض المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث عرضت أبرز الإنجازات الوطنية في هذين المجالين، ما يعكس عزم إيران على تسريع عجلة إنشاء المدن الذكية في البلاد والمشاركة بقوة في السباق التنافسي التكنولوجي والتقني على المستويين الإقليمي والدولي. حول هذا المعرض وما تضمنه من إنجازات كبيرة لإيران في مجالي الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، نستمع إلى التقرير التالي.
حدث تكنولوجي استعرضت فيه طهران أحدث التقنيات لإنشاء المدينة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت أحدث المنتجات والمشاريع والإنجازات الوطنية في هذين المجالين خلال الدورة السادسة للمعرض.
أقيم المعرض بهدف تبادل الخبرات وعرض الإنجازات الوطنية وتجسيد رؤية إيران الذكية وتطوير البنى التحتية الحضرية الحديثة ونشر ثقافة استخدام التقنيات الذكية.
تناولت محاور المعرض أنظمة إدارة المدن الذكية والخدمات العامة والبنى التحتية للبيانات وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب حلول النقل الذكي والطاقة النظيفة والتقنيات المبتكرة في مجال التعليم والصحة والبيئة الحضرية، بحضور واسع للشركات المعرفية، إذ أقام صندوق الابتكار والازدهار التابع للرئاسة الإيرانية جناحا خاصا لدعم هذه الشركات وتوسيع أسواق صادراتها.
الجهاز عبارة عن مصنع متنقل لإنتاج وإعادة تدوير الإسفلت، صمم لحل مشكلات البلديات في رقع الإسفلت وإصلاح العيوب السطحية في الطرق، ويعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أما الشباب الإيرانيون فقد عرضوا خلال المعرض حلولاً برمجية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثري الطاقات البشرية الإيرانية في خوض السباق التكنولوجي العالمي.
طورنا نموذجا للذكاء الاصطناعي في مجال كرة القدم، حيث يقوم بتحليل المباريات. هذا النظام الذي يعد فريدا في المنطقة وفي الطليعة عالميا ينتج تقريرا تحليليا خلال ساعتين بعد انتهاء المباراة.
من أبرز ما كان في المعرض تواجد جناحا خاصا لمجلس الشورى الإيراني لخلق جسر تواصل بين النواب والفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة أن البرلمان يدرس حاليا مشروع المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي يتضمن 14 مادة أقر منها 9 مواد.
تنظيم هذا الجناح يهدف إلى تمكين النواب من الاطلاع المباشر على التكنولوجيا والتواصل مع الجهات الفاعلة لتعزيز التشريعات الداعمة للتحول الرقمي.
المدينة الذكية خطوة جديدة لإيران لدخول سباق التنافس في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الصعيدين الدولي والإقليمي.
استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم البريج وسط قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام الفلسطيني أشار إلى استهداف وحدات الكيان المناطق الشرقية لمدينة غزة بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تنفيذها عمليات نسف وقصف مدفعي في خان يونس جنوبي القطاع. هذا وتعرضت بلدة بني سهيلة في خان يونس إلى غارات جوية إسرائيلية. سلمت كتائب القسام مساء أمس جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي توجه إلى موقع في شمال قطاع غزة وتسلم جثة الأسير. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن نيتها تسليم الأسير المذكور، كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر مشاهد لعملية تمويه اعتمدها مقاتلو الكتائب أثناء استخراج جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحت مراقبة مسيرات الاحتلال. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين في الضفة الغربية. وفي شمال شرق رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء منطقة مرج سيع وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيتونيا غرب رام الله وضاحية أكتابة شمال الشرق طول كرم، حيث نفذت حملة دهم واعتقالات قرب مخيم نور شمس، إضافة إلى اعتقال أسير محرر عقب مداهمة منزله بذات الضاحية. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطا الخيام الحدودية. وضعفت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على الشرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقشي يؤكد أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي. شهيد بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع بحثنا في الحلقة السابقة حول استهداف الكيان الصهيوني لدول المنطقة بعيدا عن أي وازع قانوني وأخلاقي وإنساني، ونركز بشكل خاص على العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي لا يمكن أن يكون دون غطاء وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. عنوان الحلقة: إسرائيل الكبرى ومنطقتنا القوية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأفاضل، أشرنا في حلقتنا السابقة أن العدوان الإسرائيلي الشائن على قطر برهن بلا أدنى شك أن منطقة غرب آسيا تقف على حافة الهاوية، ويتعين الانتخاب ما بين العدوان الذي لا ينتهي وبزوغ فجر تعاون حقيقي، وفي قلب هذا الاضطراب والارتباك هناك الحملة المستدامة للكيان الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة وإقحامها في الفوضى والمعاناة بدءا من الإبادة الجماعية في غزة. ونشير هنا إلى الاستحقاقات التي يفرضها هذا الوضع الشائن على دول المنطقة وما يجب أن تقوم به لمواجهة هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي لا يمكن أن تكون دون ضوء أخضر أمريكي. إما أن نضع الإدارة والإبداع السياسي جانباً ونسمح لحكام الإبادة الجماعية في إسرائيل وحماتهم الأنانيين المضي قدماً بمشروعهم المدمر من دون أي رادع، وإما العمل في ظل بعد النظر من أجل بناء مستقبل حافل بالأمن والرخاء المشترك. إن اختيار الطريق الثاني بحاجة إلى شيء يتخطى الحلول المؤقتة. إن القضايا المتجذرة التي تعصف بمنطقتنا لا يمكن إدارتها فقط عن طريق السيطرة على الأزمات، بل إنها بحاجة إلى ابتكارات ومبادرات جريئة تستشرف المستقبل لتتجاوز الأطر القديمة. إنما نحتاج إليه بصورة مستعجلة هو إطار شامل لإرساء السلام والتعاون المستدامين. ومن أجل ذلك في وسعنا التحرك باتجاه تشكيل جمعية حوار مسلمي غرب آسيا مبادرة المودة، والتي تيسر الاستشارات الدائمة حول الأمن والاندماج الاقتصادي والتبادل الثقافي. إن هذه المؤسسة قادرة على أن تتحول إلى هيكلية أمنية إقليمية تشبه النماذج الناجحة في المناطق الأخرى، ولكنها تتواءم مع تراثنا وأوجه اشتراكنا.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الكرام، إن في إمكان هذه الآفاق كذلك تقديم آلية جديدة ومطورة للموضوع النووي في المنطقة. إن منطقتنا تواجه معتدياً مزوداً بالسلاح الذري يظهر كمتشدق زائف وكاذب بعدم الانتشار النووي لإطفاء الطابع الأمني على التكنولوجيا النووية السلمية، ويسعى جاهداً إلى حرمان الآخرين من هذه التكنولوجيا، بيد أن الخبرة النووية تبشر بتقديم حل للتحديات المؤكدة. مكافحة أزمة المناخ عن طريق الطاقة النظيفة، ومواجهة شح المياه عن طريق تكنولوجيات معالجة الأملاح، وزيادة الأمن الغذائي بالتطبيقات الزراعية المتطورة، وتنويع موارد الطاقة بما يتجاوز احتياطات النفط والغاز الآخذة بالتناقض. ومع تراجع مخزونات الموارد الهيدروكربونية، فإن الطاقة النووية ستكون ضرورية للتنمية المستدامة في أرجاء المنطقة. إن آفاق منطقتنا القوية يمكن لها في ظل تركيبة من النضال من أجل تخليص المنطقة من السلاح النووي المساهمة في التعاون السلمي ضمن شبكة الشرق الأوسط للدراسات والتقدم الذري منارة، وتحويل هذا الشيء إلى مستقبل مشترك وآمن. إن في مقدورنا التخطيط لاستثمارات مشتركة في مجال تخصيب اليورانيوم والاندماج النووي والنظائر المشعة العلاجية، وفي وسع الأعضاء مشاركة منشآتهم وتخصصهم وضمان الشفافية عن طريق هيئة رقابة مشتركة، وتعزيز الثقة والحد من المخاوف المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية. أعزائنا المستمعين، إن المنطقة القوية تشكل إطاراً ملائماً تحول تضحيات المقاومة إلى استراتيجية، وتكفل أن المقاومة الشرعية والقانونية لأبطالنا تتعزز بالتضامن والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي ومع التخليق المشترك لمستقبل ملهم لغرب آسيا عابر للصراعات والخلافات العبثية الداخلية، سيكون في وسع بلدان المنطقة وشعوبها تحييد وهم إسرائيل الكبرى المتوحش المتعلق بالعصور الوسطى، وضمان شرق أوسط جديد خال من التعصب والعدوان وأسلحة الدمار الشامل، حيث يمكن للشعب الفلسطيني من أي دين ومذهب كان تقرير مصيره وإدارته بطريقة ديمقراطية. ويمكن لهذا التحول إلى واقع إن رأينا جميعا الخطر الوجودي للوقوع في غياهب السجن في الماضي وأدركنا إمكانات المستقبل الواقع. ويمكن لهذا التحول إلى واقع إن رأينا جميعا الخطر الوجودي للوقوع في غياهب السجن في الماضي وأدركنا إمكانات المستقبل الواعد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير،
حيث سنقوم بجولات أسبوعية بين رحاب مدينة همدان التاريخية ومعالمها السياحية والحضارية في غرب البلاد، وهذا هو أول المطاف، فأهلا ومرحبا بكم في مرابع همدان.
أعزائنا المستمعين، تعتبر مدينة همدان أقدم مدن إيران ومن أقدم المدن في العالم، وقد اختيرت من بين 34 مدينة في العالم باعتبارها عاصمة للسياحة في قارة آسيا عام 2018. وقد استضافت همدان في تلك السنة وزراء السياحة في البلدان الآسيوية وأكثر من 500 عضو في منظمة السياحة العالمية.
تعرف مدينة همدان بأنها من أقدم مدن العالم بفضل تاريخها الممتد لبضعة آلاف من السنين، وهي مدينة رابضة على سفوح جبل الوند، واعتبرت من المعالم المهمة للتاريخ والحضارة الإيرانية لاشتمالها على أكثر من 1800 أثر تاريخي ومعلم سياحي. تعد همدان المدينة السياحية الخامسة في إيران لاحتوائها على آثار تاريخية قيمة مثل تل هجمتانا ونقوش جانجنامة وقبر ابن سينا ومرقد الشاعر والعارف بابا طاهر وقبة العلويين والمعالم السياحية الطبيعية مثل غار علي صدر.
وقد استطاعت همدان أن تقدم نفسها لإيران والعالم باعتبارها من المدن الجميلة والتاريخية والمتطورة، وهو ما يعود قبل كل شيء إلى الخصوصيات التاريخية والجغرافية وثقافة هذه المنطقة وحضارتها العريقة. وإن نظرة إلى تاريخ مدينة همدان وثقافتها وفنها وأهميتها في مجال الثقافة والحضارة الإيرانية والأهمية التي من شأنها أن تتمتع بها بالنسبة إلى السياح الآسيويين بالدرجة الأولى والسياح الآخرين بالدرجة التالية هي من جملة أسباب بروز هذه المدينة في مجال السياحة وجذب السياح.
مستمعين الأفاضل، تعتبر همدان من مدن إيران الغربية والجبلية، وقد ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن بناءها يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد في عهد الميديين على يد دياكو، وسمى الميديون هذه المدينة هيجمتانا، واسم همدان هو الشكل الجديد لهيجمتانا. تقع هذه المدينة على بعد 360 كيلومترا إلى الغرب من طهران على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر.
وفي الحقيقة فإن الموقع الجغرافي لمحافظة همدان من الناحية الإقليمية والطبيعية جعلها مهيئة للنشاطات الزراعية والرعي، ولذلك فقد كانت هذه المنطقة مهد ظهور الحضارات القديمة ونموها، ويدل وجود عدد لافت من التلال الأثرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ في المناطق المختلفة من هذه المحافظة، وخاصة تل جيان في نهاواند، على أن ساكني هذه المنطقة كانوا يتمتعون قبل 6000 عام بثقافة وحضارة متطورة نسبيا. وتذكر أقدم النصوص الآشورية الحجرية همدان باسم أكسيا بمعنى مدينة الكاسيين، مما يدل على تاريخ الحضارة في همدان في الألف الثالث قبل الميلاد.
تأسست همدان على يد أول الملوك المديين وسماها هيجمتانا بمعنى موضع المتجمعين. يعتبر معظم علماء الآثار والمؤرخين غير الإيرانيين أسد همدان الحجري تذكار عصر المديين، وينسبه علماء الآثار الداخليون حديثا إلى العصر الأشكاني.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يعتبر تمثال الأسد الحجري من معالم التاريخ القديم لمدينة همدان، ويقع في نهاية شارع سانغشير في منتصف ساحة مربعة تحمل نفس الاسم. وقد أدت هجرة الشعوب الآرية الميدية منذ حوالي 3500 عام إلى منطقة غرب إيران والنطاق الحالي لمحافظة همدان إلى ظهور أول دولة شاملة مركزها هيجمتانا أي همدان في هضبة إيران. وقد بسطت هذه الدولة في عام 650 قبل الميلاد وفي ذروة قوتها رقعتها من الشرق إلى آسيا الوسطى وإلى آسيا الصغرى في الغرب. واستنادا إلى ما ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوت، فقد شيدت بأمر دياكو أول الملوك الميديين عاصمتهم هيجمتانا أو همدان، التي كانت تضم تحصينات ضخمة تشمل 7 قلاع متداخلة وقصورا ملكية.
أحبتنا الأفاضل، لقد كتب المؤرخ اليوناني من القرن الثاني قبل الميلاد بوليبيوس، ومن دون أن يكون قد رأى هو نفسه مدينة هيجمتانا، قائلا:
تقع مدينة هيجمتانا على سفح جبل ألواند بقلاعها وحصونها المنيعة والعجيبة والمدهشة، ويقع القصر الملكي داخل قلعتها الحصينة، والأخشاب المستخدمة في القصر تم تزيينها بالذهب والفضة، وكذلك الأبواب والأعمدة والأروقة مع آلاف النقوش المحفورة والزخارف والرسوم، ونحن لا نجد في ذلك القصر عمودا أو جداراً يخلو من التزيينات، وقد تم إكساء قطع الكاش المزينة لقسم جدران القصر الداخلية بغلاف من الفضة.
واستناداً إلى ما ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوت، فقد أقام الأهالي بيوتهم خارج هذه الأسوار السبعة، ويرى معظم الباحثين التاريخيين وعلماء الآثار أن تل هجمتانا في همدان يمثل بقايا هذه التحصينات.
مستمعين الأعزاء، كانت أهم طرق القوافل تتلاقى في إكباتان في عصر الميديين، وكانت هذه المدينة تعتبر المدينة المركزية لميديا القديمة، وتعني كلمة هجمتانا أو إكباتان موضع التجمع أو السوق أو ما يشبه ذلك. وقد اختار دياكو هجمتانا عاصمة له لأن موقع هذه المدينة كان مناسبا تماما للعاصمة، وكان يشرف على الطريق المؤدي إلى بابل وآشور.
وقد كشفت التنقيبات الأثرية في تلال جودين قرب كانجاور ونوشيجان في مدينة ملاير عن جوانب من ثقافة الشعوب الميدية وحضارتها، ومنها أشكال الخط والنقوش الأولى والمسكوكات البدائية ومظاهر الثقافة الدينية والعمارة الإيرانية.
هذا وكانت مدينة همدان تتمتع خلال 150 عاما من حكم الميديجين بالكثير من النعم ومظاهر العمران، ورغم أنها فقدت مركزيتها بعد زوال تلك الدولة، ولكنها كانت تحظى بالاهتمام باعتبارها إحدى عواصم الأخمينيين الثلاث.
مستمعينا الأطائب، موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله لنكمل جولتنا بين رحاب تاريخ مدينة همدان وحضارتها على مر التاريخ.
نشكر لكم طيب متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم، لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
بريق الكلام.
هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
بريق الكلام. الأطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
سنان بن ثابت،
ذكر النويري في كتابه نهاية الأرب أن ابن الفرات وزير المقتدر العباسي قد أخر أرزاق الجند ورواتبهم بحجة أن بيت المال غير قادر على الوفاء بالتزاماته بدفع الرواتب، لأن الأموال أنفقت في حرب ابن أبي الساج أحد الخارجين على سلطة المقتدر، وأن عامل الري لم يدفع خراج إقليمه. عندها شغب الجند شغبا عظيما، فما كان من حامد بن العباس عامل المقتدر على واسط إلا أن انبرى متعهدا للخليفة العباسي إن هو قلده الوزارة استخراج الأموال من كل عمال الأقاليم والقيام بأعباء مصاريف الدولة من جند وفرسان وحاشية وخدم. فكتب له المقتدر يدعوه إلى دار الخلافة، ولما وصل حامد أقام 3 أيام عند المقتدر ثم قلده الوزارة، إلا أنه كان يتحدث مع الناس ويضاحكهم ويقوم لهم، فبان للخدم ولحاشية الدار قلة معرفته بالوزارة.
لا غير معقول، ما أرواح. لا بأس لا بأس، عوفين.
اعلم يا حامد أن الوزير يحتاج إلى لبسة وجلسة وعبسة،
تعني أن يلبس ويقوم ويقعد ولا يقوم لأحد ولا يضحك في وجه أحد أيها الأمير.
بالضبط يا حامد،
إن الله أعطاني وجها طلقا وخلقا حسنا، وما كنت بالذي أعبس وأقبح وجهي لأجل الوزارة.
إن الأمور لا تستقيم بهذه الطريقة يا حامد، إذا خسرت هيبتك لا يعود لك قرار نافذ.
أيها الأمير، مهمتي أن أضمن لك ملء بيت المال بما يكفي نفقات الدولة كلها، لي طريقة في جباية الأموال من جميع عمالنا في كل الأقاليم.
حسنا، تبقى أنت الوزير يا حامد، ونطلق علي بن عيسى بن الجراح من سجنه ونجعله يتولى الدواوين، فيكون أشبه بنائب لك، هو يسوس الأمور، إلا أنه يراجعك فلا يصدر أي شيء إلا عن رأيك. فابن الجراح كما تعلم وزير مجرب يعرف كيف يسوس شؤون الدولة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
الواقع أن حامد بن العباس وإياكم مثرية، إلا أنه كان يجهل آداب البلاط وشؤون الدولة، وقيل في تعليل ذلك إنه كان سقاء ويبيع التمر. والذي يعنينا نحن مما تقدم هو الموقع الذي كان فيه علي بن عيسى بن الجراح عام 306 للهجرة، وكيف كان يرعى شؤون الطب في زمن الطبيبين سنان بن ثابت وابنه أبي الحسن ثابت بن سنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابن الجراح.
وعليكم السلام ورحمة الله. أقعد يا سنان.
أرسلت تطلبني أيها الوزير؟
لست أنا بالوزير يا سنان، كنت وزيرا، أما الآن فأنا صاحب الدواوين.
إنك وإن كنت صاحب الدواوين إلا أنك الوزير بالفعل، ومع ذلك ما أكثر ما تقلدت منصب الوزارة.
أتدري لماذا أرسلت في طلبك؟
طبعا لا لا، إلا أن الأمر يتعلق بمهنتي ولا شك.
إن هذه السنة سنة كثرت فيها الأمراض يا سنان.
فعلا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا يا سيدي.
أتعرف بماذا أفكر؟
بمن؟
بالمساجين.
ماذا؟
نعم، بالمساجين القابعين في زنزانات. كنت محبوسا وجربت الزنزانات يا سنان.
ما أكثر ما تعجبني يا ابن الجراح.
إن المساجين عددهم كبير وأماكنهم رطبة،
والأمراض تنالهم.
زد على ذلك أنهم في إعاقة عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء فيما يعرض لهم من أمراض.
والحل؟
تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم.
إلى الزنزانات؟
أجل، إلى الزنزانات.
على مسؤوليتك؟
أنا أضمن لك ذلك.
وأنا شديد الامتنان لك لهذه اللفتة الإنسانية المليئة بالرحمة.
تحمل إليهم الأدوية والأشربة، يطوف أطباؤك على سائر السجون يعالجون المرضى فيها.
ويمضي الطبيب سنان بن ثابت بما أمره به الوزير صاحب الدواوين علي بن عيسى بن الجراح، ويقوم الطبيب بواجبه على خير ما يرام، إلا أنه يتلقى من ابن الجراح أمرا آخر في كتاب موقع.
فكرت في من في السواد من أهله، فإنه لا يخلو أن يكون فيه مرض لا يشرف عليهم متطبب لخلو السواد من الأطباء. فتقدم أيها الطبيب سنان، مضى الله في عمرك بإنفاذ متطببين وخزانة للأدوية والأشربة، يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقع منه ما تدعو الحاجة إليه، ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون إلى غيره.
ماذا قررت أن تفعل يا أبي؟
ألم تقرأ كتاب صاحب الدواوين ابن الجراح؟
بلى.
وهل يحسن بنا أن نتأخر ولو برهة عن أداء واجبنا يا بني؟ أنت طبيب أيضا وتعرف الواجب، إن السواد يخلو من أي طبيب، ثم هو أمر وجب علينا تنفيذه، فهيا بنا.
نفذ الطبيب سنان بن ثابت أمر ابن الجراح، وجال أصحابه الأطباء في جميع أصقاع السواد يعالجون المرضى، إلى أن بلغوا منطقة اسمها سورة، والغالب على أهلها اليهود. فكان لابد من أن يقف الطبيب سنان على رأي علي بن عيسى بن الجراح.
إن الأطباء كتبوا إلي يذكرون كثرة المرضى في السواد، وقد قاموا بواجبهم.
الحمد لله.
ولكن هناك أمر يجب أن أطلعك عليه فأستشيرك فيه.
ماذا هناك يا سنان؟
إن الغالب على منطقة سورة التي وصلها الأطباء هم اليهود. فكتب إلي الأطباء يستأذنونني بعلاجهم، والحقيقة أنني لا أعرف بما أجيبهم.
ليس بيننا خلاف يا سنان في أن معالجة الناس والبهائم صواب، ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به هو معالجة الناس قبل البهائم، ومعالجة المسلمين قبل اليهود.
صحيح يا سيدي.
فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه صرف إلى غيرهم، فاعمل على ذلك يا سنان.
بالسمع والطاعة.
أبو سعيد سنان بن ثابت حكيم عني بالعلوم واشتغل بها، وكان له قوة بالغة في علم الهيئة، وإلى ذلك ذعصيته في صناعة الطب في أواخر القرن الثالث الهجري وحتى وفاته في سنة 331 للهجرة. عمل كطبيب في خدمة الملوك العباسيين المقتدر والقاهر والراضي. وما يقال بسنان يقال بثابت ابنه، فهو أيضا طبيب ماهر ذائع الصيت، عمل مع أبي في خدمة هؤلاء السلاطين وصولا إلى الملك العباسي الطائع.
أبي أين أنت؟
ما بك يا ثابت؟
الخليفة المقتدر يريدك الساعة.
خيرا يا ولدي، ما بك قد أخذتك اللهفة؟ هل حدث شيء؟
أجل.
عزل المقتدر ولا شك.
ولماذا يخطر في بالك أنه عزل؟
أما عودون على ذلك يا ثابت؟ بات هؤلاء الخلفاء ألعوبة بأيدي وزرائهم وقادة جندهم وأصحاب الدواوين. اليوم يعزل المقتدر ويولى القاهر، فنصح لنجد أن ذاك عادة وهذا طوارى. الأحوال تتقلب في كل لحظة.
ليس هذا الموضوع سبب لهفتي ودعوة المقتدر لك.
إذا ما الموضوع يا ثابت؟ هات خبرني.
أحد المرضى مات من جراء خطأ ارتكبه أحد الأطباء.
ماذا تقول؟
المقتدر بانتظارك للاستشارة في هذا الموضوع.
قد تأخر الطبيب سنان وابنه ثابت أيها الوزير بن الجراح.
الطبيب سنان بن ثابت،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تعال اقترب مني أيها الطبيب سنان.
قد علمت ما جرى أيها الأمير.
بتنا نخاف على المرضى من الناس يا أبا سعيد.
فعلا أيها الأمير فعلا، وإني لأشد ألما منك من جراء ما حدث لذلك المريض المسكين.
قد نفذنا ما أشرت به أيها الطبيب وأطعناك، فأقمنا البيمارستان المقتدري في باب الشام، وبيمارستان السيدة في سوق يحيى على دجلة، ولم نبخل في نفقات هذين المستشفيين، فتكون النتيجة موت المرضى بسبب أخطاء الأطباء.
عذرا أيها الأمير، معنى الكلام أني أنا المسؤول عن وفاة ذلك المريض؟
لسنا في معرض تحديد المسؤولية.
إذن؟
إنها سابقة دعتني لأن أحملك المسؤولية، فإن تكررت هذه السابقة أنت الملوم ولا أحد غيرك.
أقبل بهذا شرط أن يطلق الأمير يدي.
وهل يدك مغلولة أيها الطبيب سنان؟
في اختيار الأطباء نعم.
إني أطلق يدك في هذا، امتحن كل طبيب في بيمارستانات بغداد، فتبقي كل أهل لممارسة صناعة الطب، وتكف يد كل من هو غير جدير بحمل لقب طبيب.
كان هذا في سنة 319 للهجرة، حين اتخذ القرار بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه سنان بن ثابت وكتب له رخصة بخط يده مذيلة بتوقيعه تبيح له مزاولة مهنة الطب. فجمع الأطباء وامتحنهم سنان، وأطلق لكل واحد منهم الحرية في ممارسة مهنة الطب في الاختصاص الذي يجيده، وبلغ عدد من سمح له بالتطبيب ما يقارب 860 طبيبا. ويمضي على وجود المقتدر العباسي في السلطة حوالي 25 سنة. بحلول سنة 320 للهجرة، السنة التي مات فيها، فخلفه أخوه القاهر الذي لم يستمر في السلطة سوى سنتين، حيث خلع سنة 322 ليتولى الراضي العباسي ابن المقتدر الأمور في المملكة. وطوال أيام الراضي هذا كان أمير الأمراء وصاحب الكلمة النافذة بيشكم أمير واسط، يتوك إلى أن يكون سنان طبيبه وحكيمه، ولم يتحقق له ذلك إلا بعد أن مات الراضي.
أهلا أهلا بالطبيب سنان في واسط.
شكرا أيها الأمير، بل يا أمير الأمراء،
كم تمنيت أن تطلع بأموري وتحيطني برعايتك وحكمتك، ليس اليوم بل منذ زمن بعيد.
تعلم أيها الأمير أن الأمر لم يكن بالمستطاع.
فعلا، فقد أخذ الخلفاء كل وقتك من المقتدر إلى القاهر وبالأمس الراضي، ولولا وفاته لما استطعت أن أحصل عليك، فقد كنت تلازمه.
أنا الآن طوع بنانك أيها الأمير.
أريد أن أعتمد عليك في تدبيري وتفقد جسمي وتربيتي والنظر في مصالحي.
يكون ذلك إن شاء الله.
وأريدك في الأهم يا سنان، فأنت لست طبيبا فحسب، بل فيلسوف وعالم حكيم.
شكرا أيها الأمير، لقد أخجلت تواضعي.
أريد منك العمل على تقويم أخلاقي لثقتي بعقلك وفضلك ودينك ومرؤتك، فقد غلبني الغضب يا سنان، وغمني ذلك حتى أنني أندم على ما أقوم به من ضرب وقتل بعد أن أهدأ وأسكن.
إن هذا معروف عنك أيها الأمير، وهذا عيب خطير.
لذا أسألك أيها الطبيب أن تتفقد عيوبي وتصدقني فيها وترشدني إلى علاجها لتزول عني.
ولمطلق الحرية في الكلام والسؤال.
لا شك في ذلك، فلا تجعل الخجل يمنعك من الغوص في كل ما يصلح من شأن صحتي وأخلاقي.
قد أصبحت أيها الأمير وليس فوق يدك يد لأحد من المخلوقين عليك.
صحيح.
وأنت الآن مالك لكل ما تريد، قادر عليه في أي وقت أردته، ولا يمكن لأحد أن يمنعك منه.
هذا أيضا صحيح.
فاعلم إذن أن الغضب والغيظ والحرد تحدث في الإنسان سكرا أشد من سكر المنكر، فكما أن الإنسان عمل في وقت السكر ما لا يعقل به ولا يذكره إذا صحى إلا ويندم عليه ويستحي منه، كذلك حدث له وقت السكر من الحرد والغيظ والغضب بل أشد.
صحيح ما تقوله يا سنان، صحيح. ولكن ما الحل للتخلص من هذه الآفة؟
عندما يبتدئ بك الغضب وتحس بأنه قد ابتدأ بك، وقبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم ويخرج الأمر عن يدك، ضع في نفسك أن تؤخر العقوبة إلى غد، واثقا بأن ما تريد أن تعمله في الوقت لا يفوتك عمله في الغد. وقد قيل من لم يخف فوتا فقد حلم.
صحيح. لماذا لا أؤخر تنفيذ عقوباتي إلى وقت آخر؟ فأنا قادر على تنفيذ الأمر إن عاجلا أو آجلا.
إنك إن فعلت ذلك وبت ليلتك وسكنت فورة غضبك، فإنه لابد لفورة الغضب من أن تسكن وتصحو أنت من غيظك وغضبك. وقد قيل إن أصلح ما يكون الإنسان رأيا إذا استدبر ليلة واستقبل نهارة. عندها تأمل الأمر الذي أغضبك، وقدم أمر الله عز وجل أولا والخوف منه، وترك التعرض لسخطه، ولا يشفى غيظك بما يؤثمك. فقد قيل ما شفي غيظه من أثم بربه.
ونعم بالله.
واذكر قدرة الله عليك، وإنك تحتاج إلى رحمته وإلى أخذه بيدك في أوقات شدائدك، وهو وقت لا تملك لنفسك فيه شرا ولا نفعا، ولا يقدر لك عليه أحد من المخلوقين، ولا يكشف ما قد أضلك غيره عز وجل.
ونعم بالله، ونعم بالله يا سنان.
واعلم أن البشر يغلطون ويخطئون، وأنك مثلهم تغلط وتخطئ.
نعم.
وإن كان لا يسر أحد على أن يوافقك على ذلك، فكما تحب أن يغفر الله لك كذلك غيرك يؤمل عطفك وعفوك.
حكيم أنت يا سنان.
فكر بأي ليلة يأتي المذنب قلقا لخوفه منك وما يتوقعه من عقوبتك ويخافه من سطوتك، واعرف مقدار ما يصل إليه من السرور وزوال الرعب عنه بعفوك، ومقدار الثواب الذي يحصل لك من ذلك. اذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
أتطلب مني إذن أن أعفو؟
إن كان ما أغضبك مما يجوز فيه العفو ويكفي فيه العتاب والتوبيخ والتهديد متى وقعت معاودة الخطأ، فلا تتجاوز ذلك، واعفو واصفح، فإنه أحسن بك وأقرب إلى الله تعالى،
والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعفو أقرب للتقوى.
كل ما تقدمت به أيها الحكيم السنان صحيح، إلا أن هناك شيئا أخافه.
ما هو؟
أن يظن بي المذنب أو غيره أن العفو والصفح عنوان عجز عن التقويم.
أنا لا أطلب منك أن تعفو إلا في الموضع الذي يجب العفو فيه، فإن كان المذنب مما لا يحتمل العفو عاقبت، وحينئذ على قدر الذنب، ولم تتجاوز إلى ما يوقع الدين ويفسد به أمرك ويقبح عند الناس ذكرك. إن ذلك سيكون صعبا عليك أول دفعة وثانية وثالثة، ثم يصير عادة عند ذلك وخلقا وسجية ويسهل عليك.
فاستحسن مشكم أمير واصد ذلك ووعد أن يفعله، وما زالت أخلاقه تصلح، وسنان ينبهه شيئا فشيئا مما ينكره من أخلاقه وأفعاله، ويرشده إلى طريق العدل إلى أن لانت أخلاقه، وكف عن كثير مما كان يسرع إليه من القتل والعقوبات الغليظة، واستطاب ما كان يشير عليه من استعمال العدل والإنصاف ورفع الظلم والجور، ويستصوبه ويعمل به. فها هو سنان يلقي على سمعه مرة بعد مرة:
إن العدل أيها الأمير أربح للسلطان من الظلم بكثير، وإنه يحصل له به دنيا وآخرة، وإن مواد الظلم وإن كثرت وعجلت نتائجها سريعة الفساد والفناء والانقطاع، ممحوقة لا يبارك فيها، ثم تعود بخراب الدنيا وفساد الآخرة. ومواد العدل تنمى وتزيد وتدوم وتتصل ويبارك فيها، وتعود بصلاح الدنيا وعمارتها وحصول الآخرة والفوز فيها وحسن الذكر ما بقي الدهر.
فتيقن بشكم ذلك وعرف صحته، وابتدأ بالعمل به، وعمل في واسط وقت المجاعة دار ضيافة، وفي بغداد بمرستانا يعالج فيه الفقراء. وللطبيب سنان بن ثابت مثل هذا كثير من المواقف الحكيمة ورسائل عديدة كتبها إلى الأمراء ورسائل السلطانيات، وكتاب ناجي صنفه لعضد الدولة، ورسالة في النجوم، وكثير من المسائل الهندسية. وتوفي سنة 331 للهجرة بداء أصاب معدته ففسدت.
أطباء في بلاد الإسلام.
حشافة
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقراب يلم الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقشي يؤكد أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي. شهيد بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، شدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة وعدم السعي لفرض تجاوزاته. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد مسعود بزشكيان أن طهران ترحب بالحوار والتفاعل، مضيفا أن على أمريكا وأوروبا إثبات صدقهما لكسب ثقة إيران. من جانبه أشار ماكرون إلى أهمية استمرار النقاش للتوصل إلى اتفاق وتحسين العلاقات المتبادلة مع رفع الحظر، موضحا أنه سيعمل على وضع إطار تفاوضي جديد للوصول إلى نتيجة واضحة بين إيران ودول الغرب. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الأخير في يونيو الماضي. واعتبر عراقشي أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده في حرب 12 يوما أثبتا ثقته في الإدارة والنظام. كما لفت عراقشي إلى أن سماء إسرائيل كانت مكشوفة أمام الصواريخ الإيرانية رغم دفاعاتها الجوية المتعددة ودعم الدول الغربية، مؤكدا أن العدو فشل في تحقيق جميع أهدافه في الحرب. وأشار عراقشي إلى أن الرئيس الأمريكي أصدر في الأيام الأولى رسالة يطالب فيها إيران باستسلام غير